إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، وإن مما يهدف إليه رمضان من خلال أحكامه وتشريعاته التي أوضعها ربنا جل وعلا في أثنائه أيامه ولياليه عبادة عظيمة يجدر الانتباه لها، ألا وهي أن رمضان يهدف إلى ربط المسلم ببيت الله جل في علاه. وأعني بربط المسلم أو الصائم خاصة ببيت الله جل وعلا أي ذلك من خلال المكث فيه والجلوس فيه. فملازمة المسجد يا عبد الله قربة من القرب العظيمة التي يتقرب بها العبد لله جل في علاه، كونك تحبس نفسك في المسجد. ووجه أن ذلك عبادة من العبادات، إذ أن الذي يعلق نفسه ببيت من بيوت الله فدائما يرنو إليه ويتطلع إليه ويحب أن يمكث فيه، ما كان هذا التعلق إلا من محبة، وما كان إلا من رغبة. فكونك تحب أمره، وهذا الأمر الذي تحبه مما يحبه الله جل وعلا، كان ذلك في عداد العبادات. وما عرف العلماء العبادة إلا بقولهم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. فكونك تحب ما يحبه الله فمعنى أنك تتعبد الله. وإن المساجد يا عبد الله من الأماكن المحبوبة والمحمودة عند الله جل وعلا، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله مساجدها. أحب البقاع، ليس النظر إلى العمارات ولا العقارات ولا الهكتارات ولا هذه المساحات الشاسعات، إنما النظر في نظر الله إلى هذه الأماكن، هي الأماكن المحبوبة المحبوبة المحمودة. أحب البقاع إلى الله مساجدها. فكونك يا عبد الله تحب هذه البقعة خاصة من غيرها من البقاع، دل ذلك على أنك أحببت أمرا أحبه الله، فهذا تعبد، هذا تعبد تؤجر عليه. فملازمة المسجد يا عبد الله من الأمور والخصال التي يحمد عليها صاحبها ويؤجر عليها. كذلك مما أعده الله جل وعلا من الفضائل والمناقب لمن مكث في المسجد أن الله جل وعلا يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء ورجل قلبه معلق بالمساجد. فإذا رأيت يا عبد الله أن قلبك يهفو لهذه البقاع لبيوت الله جل وعلا، ما تجد الأنس والبهجة إلا بالانطراح في عتبات المساجد، اعلم يا عبد الله أن الله أراد بك خيرا. فرجل قلبه معلق بالمساجد، وجاء في رواية مسلم أنه إن خرج عاد إليه، إن خرج عاد إليه، وهكذا هو ديدنه، وهكذا هو ديدنه، يجد أنس قلبه في بيوت الله جل وعلا. من الفضائل الذي جعلها ربنا جل وعلا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في فضيلة المكث والجلوس وملازمة المساجد ما يكون من غفران الذنوب والتكفير للسيئات والخطيئات، ثبت ذلك في السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس أخبر نبينا جل صلى الله عليه وسلم أن ربه أخبره، وهذا في الحديث القدسي الطويل، والذي يقول فيه ربنا جل وعلا: يا محمد، فقلت: إي رب. قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: نعم، في الكفارات والدرجات. طبعا أخبر ذلك نبينا بعدما أطلعه الله جل وعلا على علم كل شيء، حينها أجاب نبينا، أطلعه الله على علم كل شيء، حينها علم نبينا بما كان من اختصام الملأ الأعلى. فقال له رب جل وعلا: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، في الكفارات والدرجات. والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. هذه الكفارات بمعنى هي التي تكفر عنك من ذنوبك، وهي ما يكون من هذه الخصال الثلاث الذي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الكفارات أولاها قال عليه الصلاة والسلام: المكث في المساجد بعد الصلوات. المكث، وهذا الذي نريده، كونك تجلس، بقاؤك في بيت من بيوت الله، هذه عبادة. وإن جئنا إلى التفصيل والتدقيق في مسألة ذكرها العلماء، أيهما الأفضل؟ أنك تجلس وتنتظر، أي تجلس قبل الصلاة لانتظار الصلاة، أم أنك تجلس بعد الصلاة؟ ذهب جماعة من العلماء أن المكث بعد الصلاة أفضل من الجلوس قبل الصلاة، إن جئنا إلى التفضيل بينهما. وذلك قال العلماء: لأن الذي يأتي قبل الصلاة وينتظر الصلاة حتى تقام فهو لا يزال في صلاة، وهذه فضيلة، الذي يأتي مبكرا قبل إقامة الصلاة، فمنذ أن تمكث في المسجد انتظارا لإقامة الصلاة فإنك تحسب في عداد المصلين، وإن الرجل لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، لكن تنتظر إلى أن تقام الصلاة، فإن أقيمت فذهب انتهت المدة، لكن انظر في حق من صلى ثم بعد الصلاة انتظر الصلاة الأخرى، كم الوقت يمضي، كم باقي من وقته؟ الكثير الكثير من وقته، فكانت المدة طويلة، فلهذا كان الأجر أعظم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى بعدما ذكر بين وفصل بين هاتين المسألتين وبين هاتين الصورتين، قال رحمه الله تعالى: ما مفاده؟ إلى أن الرجل إن كان هذا حاله، كلما ينتهي من صلاة انتظر الصلاة الأخرى، صلى الظهر جلس ينتظر العصر، صلى العصر جلس ينتظر المغرب، صلى المغرب جلس ينتظر العشاء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: من كان هذا حاله، قال، فهذا قد عمر وقته كله في طاعة الله، قال، فكان بحق مرابطا. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. كأنك مرابط في سبيل الله، كأنك مرابط في سبيل الله يا عبد الله، إذا كان هذا حالك وهذا دينك. هذا أين يتأتى؟ هذا يتأتى يا عبد الله من خلال هذه الشعيرة، المكث، المكث في بيوت الله وملازمة الجلوس في هذه البقاع. زد يا عبد الله من هذه الأجور ما يجده الماكث، ما يجده الجالس في بيوت الله من الراحة، من راحة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر واسترواح الضمير. كان منا إخواني في الله لو ربما إذا خرج إلى الخارج يجد التعب والمشقة والعنت مما يلاقي من منغصات الدنيا ومكدراتها في بيته، في عمله، في شارعه، في سوقه، في تعامله مع الناس، إلى أن يدخل إلى رحاب المسجد، فإن جلس فيه انظر يا عبد الله إلى عظيم ما تجده من الراحة والطمأنينة وانشراح النفس ما لا تجده في غيره. هذه فضيلة جعلها ربنا جل وعلا خصيصة لهذه البيوت المعظمة. فإخواني في الله، فالجلوس وملازمة المساجد تعتبر من القرب العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وهكذا كان السلف وهكذا كان السلف كما حكاه الشعبي رحمه الله تعالى عنهم قال كانوا إذا فرغوا من شيء أتوا المساجد. إذا فرغوا انتهوا من أعمالهم من أشغالهم من معاملاتهم فرعوا إلى المساجد فجلسوا فيه. وهذا الأمر الذي أتوا به ما كان بدعا من الأقوال والأفعال بل كان هذه سنته عليه الصلاة والسلام. ومن تتبع الأحاديث التي فيها صدرت بأن النبي كان في المسجد تجدها أحاديث كثيرة جدا، وكان في المسجد ووجد الرسول في المسجد وكان يمكث في المسجد، كانت جل أوقاته صلوات ربي وسلامه عليه في المسجد في المسجد. فهذه إخواني في الله الأمور إن أردنا أن نطيل النفس فيها لوجدنا أننا أمام شعيرة من شعائر الإسلام وطاعة من الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه أن يجلس في المسجد، هذا في حق الجلوس فحسب. فما ظنك بالذي يمكث في المسجد ويتلبس بعبادة أخرى كمن يأتي للمسجد فيقرأ القرآن، أو يأتي للمسجد وهو يؤدي الصلاة فريضة أو نافلة قبلية أو بعدية، أو أنه أتى للمسجد ويحضر لحلقات العلم والذكر، فكيف أجره؟ فإن أجره أعظم وأعظم أعظم وأعظم. فالمساجد يا عبد الله حظ، ينبغي أن يكون لك حظ من وقتك بأن تبقى فيه وأن تمكث فيه. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي، فمن كان تقيا لله وليا فإنه يجد أنسه وراحة قلبه في بيوت الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، بعد هذه المقدمة التي فيها إيضاح لمسألة التعبد لله بالمكث والجلوس في المساجد، يأتي السؤال وكيف رمضان يهدف إلى ربط المسلم ببيت من بيوت الله؟ الجواب عن طريق شريعة الاعتكاف. الاعتكاف يعتبر عبادة جليلة وطاعة عزيزة، وهي كذلك من خصائص رمضان، ولهذا يعد ذلك من الدروس القيمة التي يستفيدها الصائم ويستفيدها المسلم والمسلمة من تشريعات رمضان، ربط المسلم ببيوت الله من خلال شريعة الاعتكاف. فأما أن الاعتكاف عبادة جليلة قد دل ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن الكتاب قال ربنا جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد، وقال سبحانه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والركع السجود. وأما من السنة فالسنة كثيرة والأدلة مستفيضة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص على الاعتكاف يحرص كل الحرص على الاعتكاف. وعلى هذا قام إجماع الأمة على أن الاعتكاف من العبادات المشروعة، ذكر الإجماع ابن قدامة وهكذا النووي رحمهم الله وجماعات من علمائنا بحكاية إجماع المشروعية، وأن من العبادة التعبدية التي يتعبد بها العبد لربه جل وعلا أن يعتكف في رمضان يعتكف في رمضان. يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى قال عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. قال عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله، منذ أن دخل المدينة وهو لا زال منشغل بشعيرة الاعتكاف في كل رمضان حضره عليه الصلاة والسلام. وهذا العجب إخواني في الله قد يصدق في بعض الأنحاء في بعض البلدان في بعض البلدان من البلدان العربية والإسلامية وخاصة في المدن، تجد أنهم ما يعرفون شيء اسمه اعتكاف. ربما تمر بعض المساجد تمر عليها السنوات الطوال في خلال رمضان ما هناك شيء اسمه اعتكاف، بل بعضهم يرى أن هذه العبادة قد انقضت ذهب زمنها، ذهب زمانها، تلكم الأيام كان الواحد من القدامى ما عنده أعمال، ما عنده هذه الظروف المادية، فيجدون متسعا من الوقت في أن يمكث هكذا يرون، وأن هذه الأزمان ما أحد هناك عنده فراغ حتى يعتكف أيام وليالي في المساجد، ولهذا وجدت في بعض المدن أنها أصبحت هذه من السنن المهجورة، من السنن المهجورة، فما ترى ولا تسمع عن معتكف، ما تجد ذلك في مدنهم إلا في الكتب يقرأ فقط، يقرأ في كتبهم. أما نحن في هذه البلاد فنحمد الله، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن وفق من وفق إلى هذه الشعيرة العظيمة، ها هي المساجد ولله الحمد، وهي في رمضان تعج بكثرة المعتكفين بالآحاد والعشرات، وهذه نعمة، نعمة أن تقام هذه السنة النبوية، فيأتيها من يأتيها من المحبين لهذه السنة النبوية. وكذلك شكرنا لكل من حرص على الدفع بمثل هذه العبادة، ذاك الذي يبذل من ماله، وذاك الذي يبذل من جهده، وذاك الذي يبذل من وقته في سبيل التمهيد لإقامة هذه الشعيرة العظيمة، فهذا من أعظم العبادات عبر إحياء السنن، كسنة الاعتكاف التي اضمحلت واندثرت في بعض المدن والأقاليم، وهذا من عظيم ما ينعم به الله جل وعلا على أهل البلاد، أهل بلد إن أراد ربنا جل وعلا فيهم خير وفقهم إلى إحياء السنن، ومن هذه السنة العزيزة التي ظهر في مجتمعاته، فنحمد الله جل وعلا على ذلك أن وفق من وفق إلى إحياء هذه السنن. وأما قولنا إخواني في الله في عبارة قد يقول قائل، أنت قلت أن من خصائص رمضان الاعتكاف، وهذه مسألة نعم اختلف فيها العلماء، هل الاعتكاف لا يشرع إلا في رمضان فقط حتى نجعل هذه من الدروس الرمضانية؟ نعم، من الفقهاء من رأى أن الاعتكاف يمكن أن يكون في أي زمان، في أي زمان، بل يكون يستمر على مدار العام، على مدار العام يكمن الاعتكاف، ما هنالك زمن دون زمن، ورمضان أفضل من غيره، هكذا يقول طائفة من الفقهاء. بالمقابل من العلماء من يرى أن لا، نحن لا اعتكاف إلا في رمضان، ولعل هذا هو الصواب، لا اعتكاف إلا في رمضان، أعني به الاعتكاف المشروع، الاعتكاف السني، الاعتكاف السنة الذي جاء به نبينا أن يكون في رمضان. وما ثبت أن نبينا اعتكف في شوال، نعم صح ذلك عن نبينا، لكن قال العلماء إنما اعتكافه في شوال كان قضاء عن رمضان، اعتكاف شوال كان قضاء عن رمضان، ولهذا الاعتكاف السني هو الذي يكون في رمضان. أما من أراد أن يعتكف في غير رمضان ما نقول سنة، نقول جائز، وهذا الذي يعبر عنه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والذي توصل إليه أنه ما يجد دليلا، ولهذا ما نعفر عن أحد من السلف أنه اعتكف في غير رمضان، في اعتكاف أيام وليالي ما اعتكف إلا في رمضان كقربة لله جل وعلا، دع عنك النذر، أتكلم كقربة ابتداء، يقال هذا أمر مشروع، قال ما وجدنا أحد. وأما الذي ثبت عن نبينا فعل ذلك في شوال إنما قضاء عن رمضان، ولهذا الاعتكاف في رمضان مشروع مسنون، وأما الاعتكاف في غيره جائز، ما نحجر عن الناس نقول هو جائز. وبهذا نعلم أن نقول أن من خصائص رمضان تربية المسلم على أن يربط حاله بالمساجد، يربط حاله بالمساجد. إخواني في الله، ما يتعلق بمسألة الاعتكاف المسائل فيه كثيرة، ولست في صدد الكلام على ذكر أركانه أو على بيان شرائطه أو معرفة مبطلاته ونواقضه، فهذا مجلس يحتاج إلى إطالة، ولعل الكثير من الناس قد علموا أحكام الاعتكاف، لكن حسبي إخواني في الله في هذا المقام أن أدلل على أن مما يهدف إليه رمضان هو حث الناس على أنه يتعلق ببيوت الله جل وعلا، وذلك من خلال المكث والاعتكاف في بيوت الله سبحانه وتعالى. والمسلم إذا تربى، وانظر إلى هذه الثمرة، الذي يمكث هذه الأيام في رمضان اعتكافا لله، ما الذي يولد عنده؟ يولد عنده الحب لبيوت الله، الراحة، الانسجام، الالتئام. بل حتى تجد أن من المعتكفين ما إن ينتهي من اعتكافه إلا ويجد من الشوق الذي في قلبه ما يرجعه إلى بيت ميال المسجد، ما يرجعه إلى بيوت الله جل وعلا، لما رأى من عظيم الأنس والراحة. وهذا الذي يريده رمضان، أن القلوب تتعلق ببيوت الله جل وعلا. ومتى ما تعلقت القلوب ببيوت الله فأبشر يا عبد الله بكل خير. وإن المسلم إخواني في الله إنما يعتكف في رمضان إنما لكي يعمر وقته في طاعة الله اغتناما لفضائل رمضان. وقد مرت معنا في دروس سابقة الفضائل المعدة في رمضان. مما يعينك على ذلك أنك تمكث في المسجد، بأن تقبل بقلبك وقالبك على بيوت الله جل وعلا، وكذلك التماسا لليلة القدر. فإن الاعتكاف مما يجعلك يا عبد الله تعطي لهذه الليلة حقها وحظها وقدرها من التماسها ومن اغتنامها. قال فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أول ما اعتكف في العشر الأوائل من رمضان، ثم اعتكف في العشر الأوسط من رمضان، ثم قال إني أوتيت، فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فاعتكف في العشر الأواخر. دلالة على أنه ما أقام مسألة الاعتكاف إلا الحرص على أن يغتنم هذه الليالي المباركة. ولهذا إخواني في الله، فينبغي لمن يسر الله له هذه الشعيرة العظيمة من المكث في مساجد الله أنه يغتنم الأوقات بطاعة الله. اشتغل يا عبد الله بطاعة الله، بقراءة القرآن، بالدعاء، بالقيام، بالتراويح، بالنوافل، بذكر الله جل وعلا. وإنه لا يكره في حق المعتكف يا عبد الله الخروج عن هذا المسار من القيل والقال ومن كثرة النوم ومن اللعب واللهو، هذا مما يكره. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا حال المعتكف الذي يأتي بالسنة من المعتكف الذي خرج عن نظام السنة في مسألة الاعتكاف، قال رحمه الله تعالى: وكل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الحديث بينهم. هذا الذي يحصل في بعض الناس في بعض الأماكن من الاعتكاف، تجد هذه الهفوة يقع فيها بعض المعتكفين، يجعلها كما قال موضع عشرة. موضع عشرة، تعالى فلان يجلس مع أحبابه وأخوانه وخلانه ويتبادلون أطراف الحديث وما مضى وما وقع والسياسة والاقتصاد، عشرة. قال ووضع، قال موضع عشرة ومجلبة للزائرين، يأتي أصحابه بعد كل فرض: كيف الاعتكاف؟ الله تعالى تعطيهم شرح الموجز للاعتكاف، كيف ننام، كيف نقوم، كيف نصلي. ولا زال الزوار يأتونه كأنه قد جاء من أرض غربة. هذا ليس موضع الاعتكاف يا عبد الله، أن تجعل ذلك مجلبة للزائرين صباحا ومساء ومشغلة يشغلك عن طاعة الله جل وعلا. ثم قال: وأخذهم بأطراف الحديث بينهم. قال: فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا إخواني في الله، فينبغي على المسلم أن يستفيد من هذه الشعيرة العظيمة، أن يربط قلبه ببيت الله جل وعلا، وأن يغتنم هذه الليالي المباركة بطاعة الله جل وعلا. ولهذا من بديع ما يعرف به الاعتكاف ما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه، عندما أخذ يذكر لنا بعض ما عرف به الاعتكاف. قال: قول بعضهم قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. من أدى هذا فكان جعل يومه وليله في رمضان في معتكف لله جل وعلا، فهذا هو المعتكف الذي أتى بالاعتكاف على أتم وجهه. قبل الختام إخواني في الله، مسألة أنبه عليها وهي قد تدور في خلد بعض الناس، ألا وهي: أنا ما أقدر على أن أعتكف هذا الاعتكاف الطويل بالعشر الليالي، لكن هل لي وهل يجوز في حقي أن أعتكف بعض الليالي؟ الأصل إخواني في الله السنة أنك تأتي بالاعتكاف كاملا مكملا بدءا ونهاية، هذا هو الاعتكاف السني اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف العشر الليالي. وأما ما يتعلق بالاعتكاف ببعض الليالي مثل كمن يعتكف في أوتار ليالي العشر، في الحادي عشر، في الثالث عشر، يعني في الحادي والعشرين، في الثالث والعشرين، في الخمس والعشرين، يعني يراعي الأوتار التماسا لهذه الليلة، هل هذا يمكن يعطى له أجر؟ أو كذلك بالأخص الاعتكاف في ليلة السابع والعشرين من رمضان يعتكف هذه الليلة مع يومها، هل هذا يمكن؟ نعم أجاز العلماء ذلك، وممن ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن هذا لا بأس به، وأن هذا لا بأس به أن تعتكف بعض الليالي، هذا في حق الذي لا يقدر. وإلا من أراد أن يأتي بالسنة كاملة مكملة فعليه كذلك أن يأتي بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل هذا يشرع أيضا للنساء؟ نعم الاعتكاف كذلك يشرع للنساء، ففي الصحيحين قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكف رسول الله في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعده، إلا أن هذا له شروط وله ضوابط وليس المقام مقام تفصيل، بل هكذا إخواني في الله ليس للنساء بل حتى الرجال، فهناك ضوابط وهناك آداب ينبغي لكل معتكف أن يراعيها، أن يراعيها حتى لا يخرج من كمال اعتكافه فينقص أجره بقدر ما كان من إخلاله بآداب الاعتكاف. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.